الآخرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. وكيف كان؟ فالذي يقوى في النظر هو المشهور بين المتأخرين من جواز إنذار ما يحتمل الزيادة والنقيصة لأصالة عدم زيادة المبيع عليه وعدم استحقاق البائع أزيد مما يعطيه المشتري من الثمن. لكن العمل بالأصل لا يوجب ذهاب حق أحدهما عند انكشاف الحال. كان الكلام بالنسبة إلى جواز الإنذار وعدم جواز الإنذار. كما تتذكرون ذكر المصنف 6 أقوال. الآن يريد أن يختار قولا في المسألة بعد أن استعرض الأدلة وبين جميع الاحتمالات الواردة في هذه الأدلة. الآن يريد أن يختار قولا بالنسبة إلى جواز الإنذار أو عدم جوازه. المصنف هنا يظهر مختاره من خلال مرحلتين. تارة المختار بالنظر إلى القاعدة الأولية مع غض النظر عن الأخبار، وتارة لا، المختار مع دلالة الأخبار على ذلك مع غض النظر عن القاعدة الأولية. هسه نشوف شنو الفرق بين القاعدة الأولية، بين القاعدة الموافق للقواعد والموافق للأخبار. أما بالنسبة إلى المختار بالنظر إلى القاعدة مع غض النظر عن الأخبار، يقول هو الموافق للمشهور. المشهور ماذا يقول؟ يقول بأنه إذا احتملنا الزيادة والنقيصة، نعم، ولا علم لنا بالزيادة أو النقيصة، وإنما هي على سبيل الاحتمال، ففي هذه الحالة يجوز الإنذار. لماذا يجوز الإنذار؟ لأنه غاية ما هناك أنه لو أنذرنا أفرض رطلين واحتملنا أن يكون الظرف، نعم، لا يقابل رطلين وإنما يقابل رطلا واحدا، معنى ذلك أنه شنو؟ أن المبيع أكثر من هذا الذي حسبناه، لأنه نقصنا من المبيع وجعلنا للظرف بمقدار رطلين، والحال أننا نحتمل أن يكون الظرف هو كم؟ رطل واحد. ففي هذه الحالة نشك بأن المبيع هل هو هذا المقدار الذي جعلناه مثلا؟ إذا كان حتى الظرف والمظروف 10 أرطال، الظرف والمظروف، فأندرنا رطلين، يعني جعلنا المظروف المبيع لوحده كم رطل؟ 8. ولكن نحتمل أن تكون الظروف بمجموعها ليس رطلين وإنما رطل واحد، معنى ذلك أن المبيع سوف يكون 9 أرطال. فإذا شككنا بأن المبيع أكثر مما جعلناه، الأصل عدم زيادة المبيع. وكذلك إذا شككنا بأنه في مقابل 8 أرطال، لأنه جعلنا الإنذار بمقدار رطلين، فالمبيع يكون في مقابل 8 أرطال. فإذا شككنا بأنه لا، ثمانية أرطال، بمعنى أننا نعطيه ثمانية دراهم، ولكن نحتمل أن يكون المبيع تسعة أرطال، فيجب علينا أن ندفع له كم؟ تسع دراهم. فإذا شككنا بذلك لأنه لا علم لنا، نقول الأصل عدم استحقاق البائع أكثر مما أعطاه المشتري. فإذا الذي ينقذنا في هذه المرحلة مع غض النظر عن الأخبار هو شنو؟ هو التمسك بأصالة عدم زيادة المبيع. نعم، وأنتم تعلمون بأن الأصل إنما يدل على الحكم الظاهري، وإنما يكون حجة فيما إذا كان موضوعه موجودا وهو الشك والجهل بالواقع. فلذا إذا انكشف الواقع لنا وكان مخالفا، ففي هذه الحالة يرتفع الحكم الظاهري، ويجب علينا أن نرجع إلى الواقع حتى لا يضيع حق أحد من المتبايعين. فإذا هذا الأصل ينفعنا ما لم ينكشف الواقع كأي حكم ظاهري، إنما يكون حجة فيما إذا كان موضوعه وهو الجهل بالواقع موجودا. وأما إذا علمنا، نعم إذا علمنا، فنرفع اليد عن هذا الحكم الظاهري الذي هو مفاد الأصل، ونرجع إلى الواقع. هذا إذا كنا نشك بالزيادة والنقيصة لا علم لنا بها. وأما إذا لا علمنا الزيادة أو النقيصة، أفرض أنه أندرنا رطلين للظرف، ونحن نعلم بأن الظرف كل الظروف وزنها رطل واحد، علمنا بشنو؟ بأن ما أندرناه أزيد من الواقع أو العكس. ففي هذه الحالة ماذا نفعل؟ ففي هذه الحالة إذا كانت هناك عادة جارية بأنه مثلا لهذه الزقاق، زقاق الزيت مثلا التي تأتي من الشام، أفرض بأنه كل عشرة يندر لها رطلان، هذه هي العادة، والمتبايعان يعلمان أيضا بالعادة، إذن وجود العادة والعلم بها، إذا كانت هناك فيمكن التعويل على العادة حتى مع العلم بالزيادة، يعني معتاد انداره وإن كان معلوم الزيادة، ولكن لأنه أكو عادة وقد علم المتبايعان بالعادة، ففي هذه الحالة أيضا يمكن الإندار ويجوز الإندار. لماذا قلنا بالعادة والعلم بالعادة؟ حتى نحرز التراضي بين المتبايعين، لأنه لو لم يكن هناك عادة منين نقدر نصل إلى وجود التراضي بينهما بإعطاء وبإندار هذا المقدار وإعطاء المقدار الباقي في مقابل المظروف. فإذا كانت العادة موجودة وعلمهما، فعندما يأتي إلى السوق ويريد أن يبيع، أو المشتري عندما يريد أن يشتري، هو بالنظر إلى ماذا؟ إلى هذه العادة المعلومة عندهم يقدمون. فإذا المراضات يمكن أن تكون محرزة. وأما إذا لم تكن هناك عادة، نعم إذا لم تكن هناك عادة، أو كانت عادة ولكن لم يعلما بها، بحيث لم يكن الإندار ناشئا عن العلم بالعادة، حتى نستكشف شنو؟ الرضا. إذن الوجود الواقعي للعادة لا ينفعنا، الوجود العلمي للعادة ينفع هنا. فإذا لم تكن عادة أو كانت عادة ولكن لم يكن هناك علم، ففي هذه الحالة لا بد من التراضي بينهما حتى لا يضيع حق أحد منهما. هسه التراضي إما أن يكون في ضمن العقد بأنه يقول له بعتك مثلا هذا كل زق بكذا على أن ننذر هالقد مثلا للظروف، نعم أو لا، يبرئ ذمته البائع، يبرئ ذمة المشتري بالنسبة إلى الزائد الذي أعطاه للمشتري، نعم هذا فيما إذا لم تكن العين موجودة. إذا كانت العين موجودة هذه الزيادة البائع يهبها للمشتري. فإذا العقد شنو صار؟ حسب القاعدة، حسب القاعدة إذا لم يكن لنا علم بالزيادة والنقيصة، نعم بالاحتمال، ففي هذه الحالة يجوز تعويلا على الأصل، ولكن هذا حكم ظاهري ما لم ينكشف الواقع، يعني هذا الحكم يكون حجة مراعى، هذا الحكم مراعى بعدم انكشاف الواقع. وأما مع العلم فإذا كانت هناك عادة وكانت العادة معلومة عندهما أيضا يجوز الإنذار وما يحتاج إلى التراضي لأنه موردها التراضي. وأما إذا لم تكن هناك عادة أو كانت عادة ولم يعلما بها فلا بد من إحراز التراضي بينهما. هذا بالنسبة إلى القاعدة. وكيف كان؟ فالذي يقوى في النظر هو المشهور بين المتأخرين من جواز إنذار ما يحتمل الزيادة والنقيصة. زين، كيف؟ يقول لأصالة عدم زيادة المبيع عليه أي على الباقي بعد الإنذار، لأننا نشك، صحيح؟ لأنه أنذرنا رطلين من هذه العشرة ونحتمل أن يكون المساوي للظروف هو بمقدار رطل واحد، فيكون يعني شنو شكنا؟ شكنا في زيادة المبيع. فيقول يمكن التمسك بأصالة عدم زيادة المبيع على هذا الباقي اللي احنا جعلناه 8 ونحتمل أن يكون 9 بعد، وعدم استحقاق البائع أزيد مما يعطيه المشتري من الثمن، لأنه هذا الاحتمال أن يكون حق البائع أكثر ناتج عن ماذا؟ عن كون المبيع أكثر. فإذا استمسكنا بأصالة عدم زيادة المبيع يعني شنو؟ يعني عدم استحقاق البائع أزيد مما يعطيه المشتري من الثمن، لكن العمل بالأصل لا يوجب ذهاب حق أحدهما المتبايعين عند انكشاف الحال. فإذا هذا حكم ظاهري يكون حجة ما لم ينكشف الواقع بالخلاف. وأما مع العلم بالزيادة أو النقيصة، مو أنه محتمل، لا نعلم، إحنا أنذرنا رطلين ونحن نعلم بأن الظرف يساوي رطل واحد، فإن كان هنا عادة تقتضي، يعني تقتضي ما المقدار الذي أنذرناه، كان العقد واقعا عليها، نعم كان العقد واقعا عليها مع علم المتبايعين بها، إذن أم عادة؟ والعلم بالعادة حتى نحرز الرضا، انزين. ولعله مراد من لم يقيد بالعلم. إذا تتذكرون القول الثالث من الأقوال الستة كان قول الشهيد الأول في اللمعة والشهيد الثاني في الروضة، قال بأنه حتى مع العلم بالزيادة أو النقيصة إذا كانت هناك عادة، نعم، يمكن التعويل على العادة، ولم يذكر شنو العلم بالعادة، ولكن الظاهر المتيقن أنه العلم بالعادة، لأنه العادة الواقعية بوجودها الواقعي لا تؤثر أثرا. لذا يقول ولعله، يعني التعويل على العادة مع العلم، مع العلم بالعادة، هو مراد من لم يقيد بالعلم، وهو الشهيد الأول والشهيد الثاني رضوان الله تعالى عليهم. زين. وأما مع الجهل بها أي بالعادة أو عدم العادة أصلا، ماكو عادة، فلا يجوز الإنذار إلا مع التراضي. هذا التراضي لسقوط حق من له الحق، مو التراضي لسقوط، التراضي الذي يوجب السقوط حق من له الحق. زين. هسه هذا التراضي يمكن يحصل سواء تواطأ توافق على ذلك، على ذلك الإنذار في متن العقد، بأن قال بعتك ما في هذه الظروف كل رطل بدرهم على أن يسقط لكل ظرف كذا، وذاك الثاني هم قبل، فهو هبة، نعم. فإذن إذا كان أكو زايد، هسه زايد من المبيع هبة من البائع للمشتري، إذا أكو زايد من الثمن هبة من المشتري إلى البائع، أو تراضيا عليه بعد العقد، نعم، مو في متن العقد، يعني أجروا العقد من دون ذكر شيء بالنسبة إلى شنو، إلى الزيادة أو النقيصة، ولكن بعده إذا احتمل بأن المبيع كان أكثر، إذا كان المبيع موجودا ويكون شنو، هبة للعين، وإذا كان تالفا وذمة المشتري قد اشتغلت يكون إبراء من البائع عما في ذمة المشتري، والعكس أيضا صحيح. هذا ما تقتضيه القواعد، ولكن مع ملاحظة النصوص الذي الرواية التي يمكن التعويل عليها هي موثقة حنان، نقرأها مرة ثانية، موثقة حنان. هسه لماذا يخص الذكر بها؟ يمكن الروايتين الأخريتين ضعيفة السند، يعني لم يقبلها كما هي بالنسبة إلى الرواية الأولى، لذا المعول عليها. يقول يقول سمعت معمر الزيات قال لأبي عبد الله عليه السلام إنا نشتري الزيت في زقاقه فيحسب لنا النقصان لمكان الزقاق، فقال له إن كان يزيد وينقص فلا بأس، وإن كان يزيد ولا ينقص فلا تقربه. بملاحظة هذه الرواية نعرف بأن الإنذار جائز بشرطين. الشرط الأول أن تكون هناك عادة بمقدار ما أندر، والثاني أن يكون عدم العلم بالزيادة في البين، وإنما يكون على سبيل الشك والاحتمال. زين، لقائل أن يقول نحن وهذه الرواية لا فيها تصريح بالنسبة إلى العادة، بالنسبة إلى الاحتمال يمكن فهمه، ولكن بالنسبة إلى العادة من أين؟ يقول ظاهر الرواية أنها تدل على وجود شيء متعارف. لماذا؟ لأن السائل عندما سأل قال إنا نشتري الزيت في زقاقه، والفعل المضارع يدل على الدوام والاستمرار، فيحسب لنا النقصان لمكان الزقاق. يعني القضية مو قضية في واقعة، وإنما هذا هو زيات، عمله هذا ومستمر، فإذا كان عمله مستمرا دائما المعاملات موجودة، فكل مرة بمقدار أي شيء من المبيع، إذا كان زيتا مثلا وفي زقاق، هذه الزقاق مثلا المتعارف أنه لكل 10 زقاق أو زقاق يندر رطل واحد مثلا، فشيء متعارف، فإذا هذا الظهور في الاستمرار يدل على وجود شنو؟ عادة مستمرة ومتعارفة عند الصنف. ولم يكن السائل سائلا عن قضية حدثت له مرة واحدة، فإذا ظهور الرواية من خلال الفعل المضارع يدل على الاستمرار، والاستمرار يوجب الاطمئنان بوجود حد متعارف بالنسبة إلى الإسقاط. هذا بالنسبة إلى اعتبار الدليل الأول. وأما الدليل الثاني، قلنا أن يكون هناك شك في الزيادة والنقيصة، لا أن يكون شنو؟ العلم بالزيادة. لماذا؟ لأنه فيها شقان. الشق الأول، نعم، يقول إن كان يزيد وينقص على سبيل الاحتمال فلا بأس به، وإن كان يزيد يعني يعلم بأنه زائد دائما فلا تقربه. فإذا نتيجة للمقابلة بين الشقين، فإذا لابد أن يكون المراد من الشق الأول، المراد من الشق الأول هو احتمال الزيادة أو النقصان. زين، طبعا ولكن عدم العلم بالزيادة أو النقيصة بمقدار ما لا يتسامح فيه، وأما العلم بأنه ما أندر أكثر من الواقع بالدقة، ولكن هذه الزيادة عن الواقع بمقدار يتسامح فيه. مثلا هذا المبيع المظروف مع ظرفه عادة مثلا ينقصون له ويندرون له 10 أرطال، والحال أنه بالدقة العقلية هو 9.5 أرطال مثلا، الفرق نصف رطل. وهذا بالنسبة إلى الزيت يمكن أن يكون متسامح فيه، ولكن بالنسبة إلى الزعفران لا يتسامح فيه. فإذا كل شيء بحسبه. فإذا إذا كان العلم بالزيادة ولكن الزيادة مغتفرة متسامح فيها عند العرف، هذا العلم هم لا يضر، يمكن الإنذار، ولكن إذا حصل علم بزيادة ما أنذر عما يتسامح فيه، هنا بعد لا يجوز الإنذار حتى مع وجود العادة. إذن رواية وموثقة حنان اعتبرت أمرين: أولا وجود حد متعارف لكل شيء بمقداره ينذر، يعني وجود العادة، وثانيا عدم العلم بما لا يتسامح به. وأما العلم بمقدار يتسامح به مع العلم بأنه أزيد من الواقع، ولكن هذا الزائد مما يتسامح به لا يضر. زين، الفرق الذي يكون هنا بعد، هنا الحكم واقعي، مو الحكم ظاهري يقع مراعى أنه إذا انكشف الخلاف نرفع اليد، لأنه هناك شنو كان؟ التمسك بالأصل هو الذي أدى إلينا هذا الحكم الظاهري، والأصل دليل حيث لا دليل. إذا جاء دليل وانكشف الواقع بعد هذا الحكم الظاهري لا معنى له، بخلاف هنا بالنسبة إلى الرواية الدال على الحكم هو دليل واقعي من الإمام، فالحكم يكون واقعيا لم يكن مراعى بانكشاف الواقع، حتى لو انكشف الواقع لا خلاف فيه، فنحن أيضا نعمل بظاهر هذا الخبر. فهذا هو الفرق، نعم، بين القاعدة وبين التعويل على الأخبار. زين، لقائل أن يقول: زين أنتم فسرتوا لنا الشق الأول، الشق الثاني شنو؟ يقول الشق الثاني يكون شنو؟ مرجعه إلى العلم بالزيادة بما لا يتسامح بها، مو الزيادة بمقدار المتسامح بها، لا، الزيادة بما لا يتسامح بها. فإذا كان هناك علم بأن الذي أندرناه مثلا 4 أرطال، والحال أنه شنو؟ الواقع هو رطلين بالنسبة إلى مثلا 10 زقاق عادة لا يتسامح به، إذا كان كذلك حتى مع وجود العادة لا تنفع، وإنما ماذا نفعل؟ هنا لا يحل المشكلة إلا المراضات بالهبة أو إبراء الذمة أو ما شابه ذلك. هذا كله مع شنو؟ مع وجود كلا الأمرين، مع وجود كلا الأمرين. خلي نطبق وبعدين هذه الإضافة نضيفها لين ما تحتاج. هذا كله مع قطع النظر عن النصوص، وأما ملاحظتها أي ملاحظة النصوص، فالمعول عليه رواية حنان المتقدمة. لماذا قلنا خصها بالذكر؟ لضعف الروايتين الثانية والثالثة عند المصنف. الظاهرة في اعتبار الاعتياد، قلنا بأنه هذا الظهور منين استكشفناه؟ من الفعل المضارع الدال على الاستمرار، بأن هذا العمل هو حرفة هذا السائل، نعم، وإذا كانت حرفته ففي هذه الحالة لا بد وأن يكون هناك شيء متعارف يندر لكل شيء بحسبه. الظاهرة في اعتبار الاعتياد من حيث ظهورها، من حيث ظهورها في كون حساب المقدار الخاص متعارفا، بعد هذا الشرط الأول. والشرط الثاني واعتبار عدم العلم بزيادة المحسوب يعني المندر عن الظروف بما لا يتسامح به، في بيع كل مظروف بحسب حاله. يعني ممكن يتسامح بالزيت ما لا يتسامح مثلا بالزعفران. نعم. وكأن الشيخ رحمه الله في النهاية فهم ذلك. يعني شنو؟ يعني اعتبار الشرطين من الرواية، فعبر بمضمونها كما هو دأبه في ذلك الكتاب. فتواه كانت شنو؟ مضمون نفس الرواية. زين. وحيث إن ظاهر الرواية جواز الإنذار واقعا بمعنى عدم وقوعه، وقوع الإنذار مراعى بانكشاف الزيادة والنقيصة، عملنا بالرواية كذلك بهذه بظهورها. يعني لم تكن مراعاة بل هي مطلقة، انكشف الواقع بالخلاف أو لم ينكشف. زين، هذا كله بالنسبة إلى الشق الأول من الرواية. الشق الثاني شنو؟ يقول فيكون مرجع النهي عن ارتكاب ما علم بزيادته اللي قال وإن كان يزيد نعم ولا ينقص فلا تقربه. هذا النهي مرجع النهي عن ارتكاب ما علم بزيادته، نظير ما ورد من النهي عن الشراء بالموازين الزائدة عما يتسامح به. هذا الميزان اللي عندما يضعون مثلا الصخرة التي هي وزنها كيلو واحد، هسه إذا كان شوية بها زيادة أو كذا ماكو مشكلة، ولكن إذا الزيادة صارت أكثر من فلا يجوز. هنا أيضا إذا كان العلم بالزيادة قليل يتسامح به فلا إشكال، ولكن إذا كان أكثر مما يتسامح به فلا تقربه، يكون منهيا عنه. فإن ذلك يعني الإنذار في مثل هذه الصورة يحتاج إلى هبة جديدة من البائع إلى المشتري. زين، ولا يكفي هذا، وكأنه جواب عن إشكال مقدر. حاصل الإشكال بأنه لا، حتى مع العلم، حتى مع العلم يمكن شنو؟ أن نصحح ونجوز الإنذار. لأنه مثلا لو جعلنا الإنذار رطلين ونحن نعلم بأن الظرف هو رطل واحد، زين، والبائع دفع لنا هو في الواقع كم رطل من المظروف؟ 9 مثلا إذا كانت 10 كل الظرف والمظروف. زين، هسه المستشكل يقول بأن البائع دفع لنا في مقابل الثمن الذي هو في مقابل 8 من الظروف. واضح المثال؟ إذا كان الظرف والمظروف 10 أرطال وقد أندرنا رطلين ونحن نعلم بأن الظروف هي كلها بمقدار رطل واحد، فالذي يدفعه المشتري ثمن 8 أرطال، والذي يدفعه البائع بمقدار 9 أرطال، فصار رطل زائد. هسا هذا المستشكل يقول لماذا المراضات الجديدة والهبة الجديدة؟ البائع يعطيها بطيب نفسه، يعطي 9، فلماذا المراضات الجديدة؟ يقول البائع إنما يعطيها لأنه كان يتصور بأن ذمته قد اشتغلت بإعطاء كم؟ إعطاء 9 أرطال، لأنه كان يصور بأنه الواقع الإنذار هو موافق للواقع، فلذا عليه أن يدفع كم؟ يدفع 9 أرطال. فوالحال أنه إذا كان يعلم بالواقع لما كان راضيا ولا كان طيب النفس بدفع هذا المقدار. فإذا دفع البائع لوحده لا يحرز الرضا، لأنه دفع لأن دفعه ناتج عن عدم العلم بزيادة ما يعطيه مما يأخذه من المشتري. فإذا لا بد من هبة محققة للمراضات، ولا يكفي إقباضها، يعني إقباض البائع هذه الزيادة من المبيع إلى المشتري من حيث كونها حقا للمشتري. ليش؟ يعني لا يكفي في المراضات. لماذا؟ لأن البائع المسكين يعطيها لأنه يتصور بأنه واقعا مبيعه هو 8، وهو لا يعلم بأنه الذي يدفعه هو كم؟ 9 أرطال. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.